الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قوله تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، بعد أن ذكر الله بخلقة الإبل، أي عاتب الناس عتابا في عدم نظرهم لخلقة الإبل. هذا النحو من الخطاب، قلنا، هذا لا يناسب مع كون دلالة الآيات من باب إثبات أمر مجهول. هذا الاستفهام الإنكاري والعتاب إنما يناسب عتاب من ينكر أمرا ظاهرا لا ينبغي أن ينكر، فيعاتبه الله: لماذا أنتم تنكرون؟ وهو لا يقبل الإنكار. بعد ذلك ينتقل إلى خلق السماوات: وإلى السماء كيف رفعت، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت. كل يعني حلقة اتصال كل هذه الآيات في الإبل، في السماء، في الأرض، في الجبال، هو كون هذه الأشياء قوامها ليست بذاتها، قوامها بغيرها، وذلك الغير على خلاف صفتها. يعني هذه الأمور أمور محدود، ضعيف، فقير إلى الغير، هي لا تقوم نفسها بل قائمة بغيرها. كما قلنا في الإبل، مع كل ما فيه من الخلق العجيب، إلا أن الإبل هو ليس هو الذي صنع نفسه وهو الذي قوم نفسه، واضح، لأنه لا شعور له ولا فهم له، فلا بد أن يكون الصانع بخلاف صفته. السماوات هكذا. في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يذكر إلى السماء وإلى رفع السماوات. رفع السماوات كيف رفعت، يعني يريد أن ينبه ويوجه التفات الناس إلى كيفية رفع السماوات. وهذا أمر غريب، أمر عجيب للإنسان، يعني يتفكر في رفع السماوات، في هذه الكواكب وهذه النجوم. واقعا الإنسان يعني عقله بعد لا يستوعب كيف رفعت. هذا السؤال، كيف رفعت أيها المنكر للخالق، كيف رفعت؟ تقول مثلا الذي ينكر وجود بان لهذا البناء، تقول له: هذا البناء كيف رفع إذا لم يكن له بان؟ أين رفع هذا البناء من رفع السماوات؟ كيفية رفع السماوات أمر يعني ليس بوسع الإنسان أن يعرفه. من هنا هو لابد أن نرجع للآيات والروايات المبينة لكيفية رفع السماوات، لنرى عجيب خلق الله جل وعلا. يقول البحث المناسب هو البحث عن حقيقة السماء ومعنى رفعها، إلا أن المفسرين قد اكتفوا في المقام بالبحث عن كونها آية وعلامة فقط. يعني أنتم تجدون المفسرون فقط بحثوا عن آيتية السماء، بينما الآية تريد تقول كيفية رفع السماوات، ولهم العذر المشروع في ذلك، فإن المفسرين من أهل السنة ليس لهم سبيل إلى ذلك لعدم الدليل عندهم من السنن النبوية. أما الخاصة فالروايات عن النبي وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإن كانت كثيرة في جوامع أخبارهم، إلا أن هذه المسألة من أقمر المسائل الطبيعية، والبحث عنها يحتاج إلى فحص بالغ وتعب في تنقيه المباحث المتعلقة بها والمدارك التي يدور البحث عنها، فيصعب الخروج عن وحدتها وإيفاء حقها وكسب النظر فيها. روايات الواردة الآيات في هذا المطلب يقول من أغلظ المسائل، واحد يمكن أن يستخرج برأي صائب من خلال هذه المدارك. وها أنا أسوق إليك نماذج من مداركها وتكميل ذلك وكسب النظر فيها موكول إلى محل آخر ومجال واسع. قال تعالى أأنتم أشد خلقا، وأنا جاي نذكر الآيات والروايات الدالة على كيفية رفع السماوات لنرى آيتية هذه الآية. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أنتم خلقكم أشد أم الذي بنى السماء؟ يعني أنت لا تقبل الإمام الصادق عليه السلام يقول هل يكون بناء من غير بان أو جناية من غير جان؟ بناء الذي سهل للبشر أن يبني هذا البناء يعني بكل سهولة، لا تقبل أن يكون مبنيا من عند نفسه، فكيف أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ففي الخلق الأشد كيف تنكر الباني والمدبر؟ كيف تنكر الباني والمدبر؟ أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. كي يذكر خصوصيات السماء، رفع سمكها فسواها، يعني عدلها، يعني في عين أنه مرتفع لكن معتدل. أغطش ليلها، على السماء في ليلها صار مظلما مظلما. أغطش يعني الذي لا يرى، الذي يضعف بصره. أغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني تأمل في كيفية توارد الليل والنهار في السماء. هذه السماء تكون فيها ليل وتكون فيها نهار. أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد بناء السماء دحى الأرض، أوسع الأرض وسع الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها من الأرض، والجبال أرساها، أرسى الجبال في الأرض. روى الكليني مسندا عن محمد بن عطية قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام من أهل الشام من علمائهم، فقال يا أبا جعفر جئت أسألك عن أول ما خلق الله من خلقه، ف فإن بعض من سألته قال على القدر، وقال بعضهم على القلم، وقال بعضهم على الروح. فقال أبو جعفر عليه السلام: ما قالوا شيئا. أخبرك أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، وكان عزيزا ولا أحد كان قبل عزه. ذلك قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وكان الخالق قبل المخلوق. ولو كان أول ما خلق من خلقه الشيء من الشيء، إذن لم يكن له انقطاع أبدا، ولم يزل الله إذن فمعه شيء ليس هو يتقدمه. هذا إنكار رد للقدم وإثبات للحدوث. يقول الله جل وعلا: خلق الأشياء لا من شيء، لو كان خلق من شيء فلم يكن له أول، لكان مع الله شريكا، لم يكن له انقطاع، لكنه كان إذ لا شيء غيره. جيد، هذا قدم الله وأزلية الله لا شيء غيره. وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه. إذن الخالق ليس من الله، يعني بمعنى شيء مع الله كان قديما، الله خلق الأشياء من ذلك الشيء، لا. أول ما خلق الله هو الماء، وخلق كل شيء من الماء، وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كل شيء إلى الماء، ولم يجعل للماء نسبا يضاف إليه. يعني الماء بعد إبداع، خلق لا من شيء، سائر الأشياء خلقت من الماء. وخلق الريح من الماء، الريح خلق من الماء، يعني هذا الهواء. ثم سلط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور. يعني هذا الريح الذي خلق من الماء، الله جل وعلا سلطه على الماء فثار الماء، فثار زبد على قدر ما شاء الله، فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقية ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة، أرض أملس بيضاء معتدل، لا فيها حفرة ولا صعود ولا نزول ولا كل شيء، أرضا بيضاء. ثم طواها، يعني طوى الأرض، الأرض كان مسطح، طواها فوضعها فوق الماء، وضع الأرض فوق الماء. أي. ثم خلق الله النار من الماء. سبق تقول شلون النار والماء، كيف خلق النار؟ حسب المدارك الدينية جميع الموجودات كلها مخلوقة من الماء. ماء مو هذا الماء الذي نشربه، ماء جوهر سيار بسيط، إنما الاختلاف بالعوارض وليس في ذاتياتها، ذاتياتها نفس الشيء، إنما الفرق في العوارض. خلق النار من الماء، والآن هذه في حسب علوم حديثة، علم الفيزياء وعلم الكيمياء، كثير من هذه الأمور للتو البشرية وصلت إليها. من الماء يخلق النار، حتى الآن حتى هذا الماء يصير هذا الماء الذي أنت تشربه، أليس فيه أكسجين؟ إذا تحلله تستخرج منه النار. وسبب أشياء خفيت على البشر أكثر فأكثر. خلق النار من الماء فشققت النار، هذه كلها تبطل القول بالكليات الخمس في المنطق. الكليات الخمس تقول عندنا اختلاف الذاتيات والعرضيات، نقول لا، ما في ذاتيات الأشياء، ما في اختلاف، كلها في العرضيات. النار والماء اختلاف في العرض مو في الذات، الحيوان والإنسان والإنسان والجماد والنبات كلها في العرضيات. خلق خلقا بأعراض وحدود مختلفة، يقول مورد عليه السلام. نعم، فشققت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يفوق، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع ولا ثقب، وذلك قوله السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إذن الأرض خلق من زبد الماء والسماء من دخان المتصاعد من الماء. قال ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب، ثم طواها فوضعها فوق الأرض، يعني طوى السماء وضعها فوق الأرض، يعني السماء محيطة بالأرض، كما الأرض محيطة بالماء كذلك السماء محيط بالأرض. ثم نسب الخليقتين فرفع السماء قبل الأرض، فذلك قوله عز ذكره والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها. أولا رفع السماء ثم دح الأرض، بسط الأرض من تحت الكعبة المشرفة. جيد، هذه بالنسبة لهذه الآية الكريمة في سورة النازعات. في الأنبياء يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني السماوات والأرض كانت رتق يعني متكدس يعني صلد، ففتقناهما، فتق يعني انكشاف يعني استخراج، فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. في فصلات يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان كما قال في الحديث، فقال لها بل الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني يظهر منه أن النجوم والكواكب إنما هي في السماء الدنيا، يعني كل ما نشاهد من النجوم والكواكب في السماء الدنيا، كله سماء الدنيا، يعني فوقه سبع سماوات. وأوحى في كل سماء أمرها، يعني كل سماء مأمور بأمر إلهي ومنقاد لما أمره الله به. فالمتحصل في المقام أن محل العبرة، موضع الاستبصار، أنه إنما هو أنه تعالى كيف خلق السماء ورفع سمكها وسواها، أي أتم خلقها. لما ما ترى فيه من فتور، شيء تركه الله سبحانه من إله ما أحسن صنعه. وما أتقن سمكها وكيف أحسن لونها بحيث يسر الناظرون عند النظر إليها، وكيف زينها بالكواكب المضيئة والنجوم الثاقبة. فلا ينظرون إلى هذه النجوم وكثرتها واختلاف ألوانها المبهجة وأنوارها المضيئة، وكيف يسيرون ويسبحون في فلك طبق التقدير العلمي الحكمي. إن هذه النجوم كلها تسير في فلك معين ولا يختلف ولا يتخلف، صار دليلا يعني أهل الأرض إنما يستدلون بالنجوم والكواكب في معرفة مكانهم وزمانهم، تاريخ والتقويم بحركة النجوم، وكذلك معرفة المكان في الأرض. أنت شلون يعني أنت انظر ودقق، نسبة الأرض مع نسبة السماوات، يعني كم نسبة الأرض بالسماوات، صورة اللي البشر واصل إليه، البشر واصل إلى صورة كانت يعني أنت ترى في المجرة مثلا ترى الكرة الأرضية بمقدار رأس الأبرة أو أقل بالقياس إلى كل هذه المجرة. هذه مجرة اللي نحن فيها، بعد مجرات كواكب بمقدار رأس الأبرة. جيد زين زين. هسه الآن شوي ركز في هذا، نسبة هذه الكواكب إلى هذه الأرض التي بمقدار رأس الأبرة ما تختلف، بحيث نحن في هذه الأرض نشخص أننا الآن في أي مكان، نحن الآن في النجف أو في كربلاء أو حتى في النجف أو في خان النص، يعني هذا المقدار مسافة كم يصير بالنسبة للسماوات، تقدر تشخص من خلال النجوم أنك أين، يعني نسبة هذه النجوم دقتها ولطافتها ما تتغير، وتقدر تشخص على كيف تشخيص القبلة مثلا على بالنجوم، بإمكانك تشخص موضع الكعبة المشرفة، مو بس كعبة، أي منطقة أي مكان في الأرض من خلال هذا النجم، يعني نسبة هذا النجم إلى مكان كعبة، كم مكان كعبة المشرفة مثلا 13 متر في 10 أمتار في 15 متر، هذا المسافة بالكواكب، نسبة هذه الكواكب بهذا المكان الصغير نسبة واحدة في مع سير الكواكب مع سير الأرض. شلون يصير هذا؟ بحيث في صيف أو شتاء، في الربيع أو خريف، أنت يمكنك أن تع وعلامات وبالنجمهم يهتدون، كانوا يمشون في البحر بالنجوم. شلون هذا يعني واقعا؟ هذا بدون تدبير بدون مدبر، كيف يقبل أي عقل يقبل هذا؟ أي عقل؟ انظروا الإنسان كلما يتفكر يتأمل أكثر في هذه الآيات، هذا الذي كان يحجبه عن فطرته يزول، الحجب تزول، ومن يعني بحيث لا شعوري يقول سبحان الله، يقول الله أكبر، لأنه كان يعرف الله بفطرته، كان غافلا حينما ينظر إلى هذا الخلق العجيب العظيم ويصدق بأنه لا يمكن أن يكون هذا مخلوقا من تلقاء نفسه، ولا يكون مخلوقا ممن هو مثله. إذن الخالق ليس بصفته، الخالق هذه السماوات محدودة ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأنه محتاج إلى المكان، مكاني جسم، وكل ما كان مكانيا كل ما كان محدودا ضعيف. إذن فلا بد أن يكون خالقه صانعه ليس مثله، محتاج وضعيف ومدبر وحكيم. في أكو يعني مبحث التفات إلى آيات الله. العقل لا يقبل وجود أي فعل إلا بفاعل، هذه نقطة جدا مهمة، يعني قد يغفل عنه في تقريب استدلال بالآيات. انظروا أنت إذا رأيت في كتابك هذا، إذا رأيت خطوط شخبطات، خطوط غير منظمة غير حكيمة، هل تصدق أن هذه الخطوط إنما وجدت من دون صانع من تلقاء نفسها؟ هل تقبل؟ ولو أنها غير منظمة، ولو أنها غير حكيمة، عليكم السلام ورحمة الله، ولو أنها غير حكيمة، الاحتياج إلى الصانع ليس متوقفا على كون الصنع صنعا حكيما صنعا منظما. إذا دخلت في هذا المكان ورأيت كل شيء مو بمكانه، تدري أن هناك شخص جاء وصنعه، ولو أن هذا الفعل غير حكيم وغير منظم، ليس دلالة الصنع على الصانع متوقفا على كون الصنع صنعا حكيما ومنظما. فلذلك في التعبير المفضل يقول: هل رأيت بناء من غير بان أو جناية من، حتى الجناية من غير جان لا يمكن، حتى الفعل الغير حكيم، فعل الذي هو فعل سيء من دون فعل، لا أسف، فعل بدون فعل ما يمكن أن يكون يحصل. جيد، كلما كان الفعل أكثر إتقانا تكون دلالته أشد. يعني إذا رأيت خطوط في كتفي مثلا كتابك، تقول واحد سنة، إذا رأيت لا رسم بديع، كيف تقول هذا بدون صانع؟ هذه الآيات انظروا ليست دلالتها متوقفة على إثبات إتقان التدبير، لا، أساساً أي صنع من دون صانع لا يمكن، ولا يمكن أن يكون الصانع غير عالم وغير قادر. أنا إذا رأيت هذا المثال في كتابك، خطوط غير منظمة، قالوا لك، تقول من الذي صنع هذا؟ تقول صنعه هذه الخشبة. تقول الخشبة ما يمكن، يعني لماذا ما يمكن؟ شنو شو تضيف في أن تكون خشبة؟ أنت تريد صانع، تريد خطاط، تريد المحدث، هو حي الخشب، ولا ما عنده علم ولا قدرة. حتى غير منظم بدون علم وقدرة ما يصير. كلما كان الصنع أكثر إتقانا تكون أشد دلالة على علم الصانع وقدرته. فخلق السماوات، خلق الإبل، رفع السماوات، رفع النجوم، الأرض، هذه الأمور حتى لو لم تكن حكيمة كانت دالة على وجود صانع عالم قادر. صحيح، فكيف مع كل هذا الإتقان، مع كل هذا التدبير، مع كل هذا، هو إنسان لا يقبل عقله، كيف لا يقبل أن يكون فعل غير حكيم، فعل غير منظم بدون صانع عالم قادر، ويقبل في خلق السماوات مع هذا الإتقان العجيب، مع هذا الصنع الغريب؟ هذا أمر لا بد من الالتفات إليه. ليس إثبات الصانع متوقف على إثبات النظم والتدبير. نعم، كلما كان أشد نظما كان أكثر دلالة على الصانع وعلى علمه وقدرته. لم يصادم بعضها بعضا ولم يقع استكاك بينها وهي سامعة مطيعة لأمر ربها. وقدر سبحانه في هذه السماء سراجا منيرا مضيئا يعني الشمس وقمرا منيرا. انظر وتبصر بعين بصيرتك هل تجد فيها فائت أو ضائع وهل ترى فيها ثقبا أو فرج أو فرجة، فيكل فكرك ويدهش عقلك ويرجع بصرك خاصا حسيرا إذا تريد تجد فيه ضائع أو فائت، معترفا بأنه لا يحيط القائل عاقلون ولا ينتهي بصر الناظرين إلى مصالح هذه الخلقة الكبيرة وعظمتها والنظام التي وعي في خلقتها وفي خلقة ما فيها من النجوم الكثيرة وأسرار هذه الخلقة العظيمة. فالويل كل الويل لمن أنكر المقدر وجحد المدبر. اللهم صل وسلم.